بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومثال المبينة للفاعلية تبا لزيد وويحا له. قلنا فيما سبق بالنسبة إلى المعنى الثاني والعشرين من معاني اللام هو التبيين، وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تبين المفعول من الفاعل، مثل لما نقول ما أحبني لزيد، فهنا زيد هو مفعول الحب وأنا فاعل الحب، يعني ما أكثر محبتي لزيد عليكم السلام. المعنى الثاني والثالث أو القسم الثاني والثالث هو ما يبين فاعلة غير ملتبسة بمفعولية، يعني فاعل موجود ولا التباس بين الفاعل وبين المفعول، أو ما يبين مفعولية غير ملتبسة بفاعلية. وتكلمنا في مثال المبينة للمفعولية سقيا لزيدا، يعني سقيا زيدا، اسقي زيدا. ومثال المبينة للفاعلية تبا لزيد، تبا بمعنى خسر، خسارة لزيد، خسر زيد. وويحا له يعني هلاك له، هلك زيد. فنلاحظ في المعنى أن زيد فعل هلك وخسر. قال: فإن رفعتهما بالابتداء قلت تب وويح، فاللام ومجرورها خبر. تب مبتدا ولزيد خبر، ويح كذلك وله جار ومجرور خبر. وجاز الابتداء بالنكرة هنا، لماذا؟ تب لزيد، ما في تخصيص، وإنما لإفادة الدعاء. سلام عليكم وعليكم السلام. فبالنسبة إلى سلام عليكم، سلام نكرة وهي مبتدأ، وإنما جاز الابتداء بها لما فيها من معنى الدعاء. يقول: ومحلهما الرفع، فاللام ومجرورها خبر في محل رفع لأن خبر. ولا تبين، لا تكون هنا اللام للتبيين لعدم تمام الكلام، لأنه بالنسبة إلى التي تفيد التبيين لابد أن يكون الكلام تام، مثل ما مر علينا فيما سبق. قلنا سقيا لزيد، اللام هنا تفيد التبيين لأنه المعنى اسقي سقيا إرادتي لزيد. أحسن، فكأنما استئناف وكأنما سؤال مقدر، وما قبلها قد تمت جملة تامة، اسقي سقيا، فكأن سائل يسأل بعد تلك الجملة تريد من؟ قال إرادتي لزيد. فهذه هي التي تفيد التبيين، فلا بد أن يكون الكلام قبلها تام. فإن قلت تبا له وويح، يعني عطفت الثانية على الأولى وجعلت الثانية الجار والمجرور، أولا الأولى منصوبة تبا، الثانية مرفوعة وويح. الشيء الآخر أن الأولى فيها جار ومجرور تبا له، الثانية ليس فيها جار ومجرور. فهنا بالنسبة إلى ننظر إليها من جهتين. الجهة الأولى أن هل يجوز واحدة نرفعها واحدة الثانية ننصبها؟ الشيء الثاني هل أنه الأولى له تدل على الثانية ويح له أم لا؟ يعني صير له خبر محذوف بالنسبة إلى ويح. فنصبت الأول، فإن قلت كذا فنصبت الأول ورفعت الثاني لم يجوز لتخالف الدليل والمدلول عليه، لأنه بالنسبة إلى ويح لابد لها من جار ومجرور له، وهذا مدلول عليه. ما هو الذي دل عليه؟ له الأولى. إذ اللام، فإذا صار في تخالف ما يصح أن الأول الذي يخالف الثاني يدل على الثاني وهو يخالفه. إذ اللام في الأول للتبيين كما قلنا لأن نصبناه فيكون للتبيين، واللام المحذوفة لغيره، لغير التبيين، لأن قلنا إذا كان مرفوعة لا تكون اللام للتبيين، رفع خبر. فهنا بالنسبة إلى هذه للتبيين وتلك لغيرها لابد أنه إذا كان شيء يدل على شيء محذوف يكون بنفس المعنى. قال: واختلف في قوله تعالى: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون. هذه عندكم في ذي الطبعة حاطها آيتين لو آية واحدة، ما في بين قبل هيهات ما في قوس تفهم. نعم. فهنا بالنسبة إلى هيهات هيهات لما توعدون، هذه اللام في لما توعدون ما هو معناها؟ فقيل اللام زائدة، لأن هيهات بمعنى بعد، بعد ما توعدون، فهذه زائدة. وما فعل، باعتبار أن ما هنا اسم موصول، يعني بعد الذي توعدونه، أو نجعل ما وتوعدون كلها في محل رفع فاعل باعتبار أن ما مصدرية، يعني وعد، بعد وعدكم. هذا قيل أن اللام في لما زائدة، وقيل الفاعل ضمير مستتر، هيهات هو راجع إلى البعث، لأنه إيش قبل هذه هيهات؟ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، يعني تبعثون، هيهات البعث، بعد البعث أو الإخراج، من قوله تخرجون، هيهات هو يعني الإخراج. فاللام للتبيين، لأن ما قبلها كلام تام، هيهات الإخراج، هيهات هو. فكأن سائل يقول: ما هو الشيء الذي بعد؟ ماذا تريد به؟ قال: إرادتي لما توعدون. الذي بعد هو الذي نحن وعدناكم به وهو البعث. فاللام للتبيين إذا كان الفاعل إلى هيهات هو، وقيل هيهات مبتدأ بمعنى البعد، يعني أن هنا هيهات ليس بمعنى بعد، ليس بمعنى الفعل الماضي، وإنما بمعنى المصدر. البعد لما توعدون، البعد ثابت ومستقر لما توعدون، لما توعدون جار ومجرور خبر، وهذا بعيد باعتبار أنه هيهات لا تأتي بمعنى المصدر، وإنما هي اسم فعل بمعنى الفعل الماضي لا بمعنى المصدر. يقول: أما قوله تعالى: وقالت هيت لك، هذه فيها عدة قراءات. أولا في الهاء تارة تكون مفتوحة هيت، وتارة تكون مكسورة هيت، وفي الياء تارة تكون ياء وتارة همزة، هيت وهئت وهئت، والتاء أيضا كما قلنا تارة تكون مفتوحة هيت وتارة مضمومة هئت. يقول: وأما قوله تعالى: وقالت هيت لك، الكلام في اللام في لك، في من قرأ بهاء مفتوحة هاء وياء ساكنة، يعني مو همزة، وتاء مفتوحة هيت أو مكسورة هيتي أو مضمومة هيت. فهيت اسم فعل، فهيت هنا اسم فعل. فإذا قلنا أن هيت اسم فعل ولها فاعل، فلك تكون للتبيين، هيت يعني تهيأت، ثم إرادتي لك. ثم قيل، أولا هي اسم فعل، لكن ما هو مراد من اسم الفعل هنا؟ هل هو اسم فعل ماضي أو اسم فعل أمر؟ قال فقيل مسمى، يعني معنى هذا سمي به بهذا اسم الفعل، سمي مسمى فعل ماض، يعني بمعنى الفعل الماضي، أي تهيأت، هيت أو هيت بمعنى تهيأت، واللام متعلقة به. مثل مثلا يقول تهيأت له مثلا، فاللام معمولة إلى تهيأ، كما تتعلق بمسمى، كما أن اللام تتعلق بتهيأت، هنا تعلقت به، تعلقت بهيت، كما تعلقت بالمسمى بالفعل الذي هو بمعنى، وهو تهيأت لو صرح به. فإذا مسمى فعل ماضي، وقيل مسماه فعل أمر. هيت بمعنى أقبل أو تعال، فاللام للتبيين. ذاك إذا كان بمعنى تهيأت تكون اللام ليست للتبيين، متعلقة. إذا كان بمعنى أقبل، أقبل أنت، كأنما يقول قائل أردت من أو أردت من، تقول إرادتي لك، أي إرادتي لك أو أقول لك. لكن لا مانع من أن نقول في هيت لك إذا كان تهيأت، أيضا ما في مانع أن تكون للتبيين، لأنه إذا كان تهيأت مثلا، كأنما يسأل سائل من الذي لمن تهيأت، تقول إرادتي لك. مثل تبا لزيد، مثل ما مر علينا، إذا قلنا مثلا الآن تبا يعني خسر هو، كأنما يسأل سائل، أو مثلا تبا يعني خسر خسرانا، جملة تامة، فكأنما يسأل سائل من الذي خسر، تقول إرادتي لزيد، ما في فرق بين تلك وبين هذا. وأما من قرأ هئت مثل جئت، فهو فعل بمعنى تهيأت، واللام متعلقة به، مثل ما مر علينا في هئت بمعنى تهيأت، فهي تكون متعلقة يعني، ولا تكون للتبيين. وأما من قرأ كذلك هئت، ولكن جعل التاء ضمير المخاطب، هئت، فاللام للتبيين، كأنما لما قال هئت فيصبح كأنما يسأل سائل أنه من الذي تريدين، قالت لك، إرادتي لك. يعني هني إرادتي يعني أنا إرادتي ثابتة لك، يعني أنا مثلا أريد هذا الأمر لك، إرادتي ثابتة لك في هذا الأمر. أما مثلا إذا قلت إرادتي إياك، هني إذا جعلنا ما بعد الجملة الأولى، الآن نستأنف جملة جديدة، إرادتي إياك تحتاج إلى خبر ثابتة، ولا داعي أن نجعل إياك مفعول ونحتاج إلى خبر. إرادتي لك، بالإضافة هي الموجودة لك، يعني نفس الكلام الموجود، الموجود لك له لزيد، فإحنا نريد أنه نقدر شيء بحيث أنه تبقى لزيد، مو أنه نغير. ما قلنا مثلا تبا زيدا حتى نقول إرادتي زيدا، يعني أريد زيدا، يعني موجود لزيد لك، هذا يحتاج إلى تقدير شيء. ما هو هذا التقدير؟ إرادتي، وهو لك أو لزيد كما هي، لم تتغير. لا لا، حرف خطاب. إذا قلنا مثلا هئت، طبعا تكون تاء فاعل. إذا قلنا هئت تكون للخطاب وتكون أيضا فاعل، إيه مثل جئت. إذا هذا، إذا جعلنا التاء هئت بمعنى تهيأت، أو هئت بمعنى تهيأت. أما إذا قلنا هئت بمعنى تهيأت، فيصير التاء هنا حرف خطاب. إذا كان هئت بمعنى تهيأت، أو هيت بمعنى تهيأت، يعني هذا التاء هنا حرف خطاب ليست بفاعل، لأن فاعل هو أنا، ضمير مستتر تقديره أنا. شلون؟ إذا كان اسم فاعل؟
إذا هو هذا اسم فاعل، أقول قصدي اسم فاعل، فما تلحق
أصحابي؟ يعني هني إذا كان مثل مثلا هئت، لعله مثلا هذه، إما أن نقول إذا جعلوا أن الكلمة، يعني هو ننظر هنا إيش هم يعني عندهم خلافاتهم في هالمسألة، هل أن هذه مستثنات مثلا لأنه يقول هئت، أو أنها ليست مستثنات وإنما هي هذه حرف يدل على المتكلم، حرف مو ضمير. إيه أحسن. فإذا كانت بنيت هكذا فنقول هذه مستثنات من القاعدة العامة أن اسم الفعل لا يلحقه ضمير، لأن هذه بنيت هكذا. أو نقول لا، أنه هذا مي مستثنى، وإنما هذا حرف خطاب. فإذا قلنا هئت بمعنى يعني الفاعل هو أنا، والتاء هو حرف خطاب، هئت هذا حرف يدل على المتكلم، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. يعني ننظر إيش خلافاتهم في هالمسألة. قال ولكن جعل التاء ضمير المخاطب، وأما من قرأ كذلك، ولكن عفوا جعل التاء ضمير المخاطب قال هئت، فاللام للتبين. هنا قوله ضمير المخاطب يعني مشعر بأنه اسم، فيكون اللام للتبين، يعني هئت، فكأنما سأل يسأل فيقول إرادتي لك. فاللام للتبين مثلها مع اسم الفعل، مثل ما لو قلنا في شلا في أحسن، في مثل تبا أو ويحان أو غيرها من أسماء الأفعال التي تأخذ مثل هيهات، مثلا هيهات اسم فعل، سيكون لما توعدون هذه للتبين إذا كان هناك ضمير، لأن هنا فيه ضمير ويكون فاعلا، فما قبلها تام. فهنا إذا كان هنا نقول هئت وجعلنا التاء فاعل، شلون أنه يكون فاعل؟ يعني أنت تهيأت، مع العلم أنها هي التي تهيأت، فكيف نقول هئت اسم فاعل والتاء فاعل مع أنه هو لم يتهيأ؟ يقول ومعنى تهيئه تيسر انفرادها به، لما تهيأ لها أن تنفرد به فكأنه تهيأ لها، لا أنه قصدها، لا أنه تهيأ لها بمعنى قصدها بفعل الفاحشة، بدليل أنها هي التي قصدته وهي التي راودته بقوله وراودته. إيش هو؟ إيه؟
هيئ لها بالانفراد
مثلا. ليش؟
قولها
هيئت، هذا إذا قلنا هيئت.
نعم.
هيئت يعني أنت تهيأت لي، يعني مثل ما مثلا مثل ما تعبير آخر كأنه تقول يعني الآن أنت حصلت إلي، بعد لا فرار لا مجال لي لا مفر لك. فلا وجه لإنكار الفارسي هذه القراءة مع ثبوتها واتجاهها. يعني الفارسي قال لا، ما يمكن أن نقول هئت لأنه هو ما تهيأ حتى نقول هئت. يقول لا، ما لا وجه. أولا هي ثابتة هذه القراءة. الشيء الثاني واتجاهها، يعني يمكن توجيهها على حسب المعنى الذي لا يصطدم مع عصمة الأنبياء ومع ما هو وارد في القرآن الكريم. ويحتمل أنها أصل قراءة هشام هيت، هيت بكسر الهاء وبالياء مو بالهمزة وبفتح التاء، فيصير هيت يعني اسم فعل والتاء ليست خطاب، وتكون على إبدال الهمزة فأبدلت الهمزة من هيت إلى هئت، وهيت لك يعني تهيأت، لأنه بالكامل اسم فعل والتاء ليس بضمير. هنا طبعا يعني الذي يفهم من نفس كلام مجمل كلام ابن هشام أنه تلاحظوا قال في هيت لك، إذا جعلنا مثلا التاء للخطاب بمعنى تهيأت فاللام متعلقة، أما إذا جعلناه لا بمعنى هئت يعني أقبل يعني بمعنى فاعل اسم الفعل السابق مطابق إلى الضمير الموجود الذي دخلت عليه اللام فيكون للتبين. فجهن؟ يعني الآن لما قلنا هيت بمعنى أقبل، ما هو فاعل أقبل؟ أنت. اللام دخلت على المخاطب أيضا يعود عليك أنت، فلما كان تطابق فاعل هيت مع الضمير الذي دخلت عليه اللام صارت للتبين، كأنما يقول هيت يعني أقبل، من تريد أنت، فلذلك صارت للتبين لأنه قد وضح فيما سبق. أما لما نقول هيت بمعنى تهيأت فهني بعد ما يجي نقول مثلا من تريد يقول أنت، لأنه ما في تطابق. نلاحظ في تبا لزيدا، تبا يعني خسر، هو غائب، لزيد زيد غائب، فإذا كان تطابق الضمير فيكون للتبيين للتبيين وإلا فلا. هذا الذي يعني يفهم من عموم كلامه. يقول تنبيه: الظاهر أن لها من قول المتنبي، طبعا أيضا نتكلم في اللام، اللام الداخل على الها لها، في قول المتنبي لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا. يقول أنه ما هو الشيء الذي يسبب مجيء المنايا إلى أرواحنا؟ هو مفارقة الأحباب. لولا أننا نفارق أحبابنا لما استطاعت المنايا أن تصل إلى أرواحنا. لولا مفارقة الأحباب ما وجدت المنايا إلى أرواحنا سبلا لها. فيقول هنا بالنسبة إلى لها ما هو إعرابه؟ ذكر هو وجهين، الوجه الذي اختاره وهو الأقرب أنه أصلها ما وجدت المنايا سبلا لها، فلها هذه بعد سبل، والجار والمجرور بعد النكرات صفات، فيصير لها صفة إلى سبل. لكن لما قدمناها دائما الصفة إذا قدمت صير حال، فلها حال، يصير ما وجدت المنايا سبلا إلى أرواحنا حالة كون السبل لها للمنايا، وإلى أرواحنا هذا يكون حال إلى المنايا. ما وجدت المنايا أو يكون إلى سبل، حال ثاني عفوا، حال ثاني إلى سبل مثل ما سيأتي. يقول الظاهر أن لها جار ومجرور متعلق. ليش قال جار ومجرور؟ في قبال القول الثاني الذي هو بعضهم يقول لها جمع لهات، مثل عصا وعصات مثلا، أو حصى وحصات. فيقول هنا جار ومجرور متعلق بوجدت، وجدت لها، العامل فيه وجدت، لكن فيه تعدي فعل الظاهر إلى ضميره المتصل. هنا بالنسبة إلى وجدت المنايا، فهنا وجدت فعل قد أسند إلى المنايا إلى الظاهر، تعدى الفعل الذي أسند إلى الظاهر، تعدى إلى الضمير لها قبل أن يعمل في الظاهر. وجدت تعدت إلى الضمير قبل أن يعمل في المنايا، ولكن فيه تعدي فعل الظاهر، تعدي وجدت الذي هو مسند إلى المنايا إلى ضميره، إلى ضمير الظاهر المتصل بالفعل، فيصير يعني عمل في الضمير قبل أن يعمل في الظاهر، كقولك ضربه زيد. لا، وهي لها الهاء من لها، فهنا ضربه زيد يعني ضرب زيد نفسه، لأن الهاء يعود على زيد، ضرب نفسه زيد، فهنا ضرب مسند إلى زيد، تعدت إلى ضمير زيد، ضمير الظاهر الذي هو متصل به، وذلك ممتنع، لأن هني إعادة الضمير على المتأخر، على متأخر. هذا طبعا مثل هالتركيب ليس بصحيح، وإن كان عاد على متقدم رتبة، لكن مع ذلك مثل هذا الترتيب، مثل هذا التركيب لم يرد عن العرب، فلذلك رفضوه، وذلك ممتنع. فينبغي أن يقدر صفة لها، نقدر صفة في الأصل قبل أن يتقدم لقولنا سبلا، سبلا موصوفة بأنها لها، فلما قدم عليه، فلما قدم لها على سبلا صار حالا منه، لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف له، صفة تابع. كما أن قوله إلى أرواحنا كذلك هو حال إلى السبل متقدم عليه، إذ المعنى سبلا إلى أرواحنا يعني مسلوكة إلى أرواحنا، قد جيء بها إلى الأرواح هذه الطرق، ولك هذا انتهى. يقول هذا الوجه الأول في لها. والوجه الثاني ولك في لها وجه غريب، يعني ثاني لنا لها. قلنا الأول هو حال من سبلة، جار ومجرور متعلق بوجدت وهو حال. الثاني يقول هذا وجه غريب، وهو أن تقدره جمعا للها. اللهات هي هذا لما الإنسان يفتح فمه يشوف مثل اللسان متدلي من فوق الحلق، هذا يسمى لهات. نعم، لسان المزمار. اي نعم، فهذا بالنسبة الى ايه لسان المزمار، وهذا واجد لمنافع عظيمة. بحيث احسنت انه اذا الانسان هذا مشيول او مقطوع طعام يروح داخل في الانف، لان هذا يسد. نعم صحيح. يقول وهو ان تقدره جمعا للهات كحفا وحفا، لهات ولها، ويكون يعني ما وجدت لها المنايا. لها طبعا أطلق لها وأراد الأفواه، ما وجدت أفواه المنايا سبلا إلى أرواحنا لابتلاع الأرواح. ويكون لها فاعلا بوجد، ما وجدت لها، والمنايا مضافا إليه. ويكون إثبات اللهوات للمنايا أن المنايا لها لهوات، هذا استعارة، مثل استعارة الأنياب، أنياب إلى المنية. شبهت المنايا بشيء يبتلع الناس، كما شبهت المنية، وإذا المنية أنشبت أظفارها بالأسد. ويكون أقام لها مقام الأفواه، لأنه يريد ما وجدت أفواه المنايا. هو قال لها المنايا، لماذا؟ ما العلاقة بين اللها والفم؟ لمجاورة اللهوات للفم، فلما حصل مجاورة أعطى هذا حكم ذلك. إن شاء الله هذا واضح. أنتوا تشوفوا وجه مغريب، ما اكتبوا حواشي حواشيكم على المغني انه هذا ليس بق. يعني بمعنى هذا ما يفهم وجدت لها المنايا اصلا، ما ربما لا تلتفت اليه، مو الظاهر من الكلام، هذا وجه الغرابة. يقول واما اللام العاملة للجزم، لاننا تكلمنا في اللام تنقسم الى عدة اقسام، فكما تلاحظون اول مبحث أنه قال اللام المفردة عاملة للجر هذا الأول، وعاملة للجزم هذا الثاني. انتهينا من العاملة للجر، نأتي إلى العاملة للجزم، ثم بعد ذلك نتكلم في غير العاملة. العاملة للجزم وهي اللام الموضوع على الطلب، لام الأمر التي تسمى، وحركتها الكسر، ليذهب زيد ليقم مكسورة، وسليم تفتحها، تقول مثلا لا يذهب زيد، وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها. إذا قبلها فاء أو قبلها واو الإسكان هو الكثير، نحو فل يستجيبوا لي ول يؤمنوا بي، هذا كثير استعماله. ممكن نقول فليستجيبوا، فليؤمنوا، وليؤمنوا، وقد تسكن بعد ثم، على نحو القلة والندرة، نحو ثم ليقضوا تفتهم في قراءة الكوفيين وقالون والبزي. فهنا قالوا ثم ليقضوا، أما القراءة المشهورة ثم ليقضوا على أصلها أنها مكسورة. قال وفي ذلك في أنها جاءت بهذه القراءة ساكنة رد على من قال إنه خاص بالشعر، أن إسكان اللام لام الأمر لام الطلب بعد ثم خاص بالشر وردت في إحدى القراءات. يقول ولا فرق في اقتضاء اللام الطلبية للجزم، أنها تقتضي الجزم وتجزم الفعل المضارع، هذا بدون فرق سواء كان كون الطلب فيها أمرا وهو من العالي إلى الداني نحو لينفق ذو سعة ذو سعة من سعته، هنا تجزم وهي للأمر، أو دعاء نحو ليقضي علينا ربك، لأن هذا خطاب من أهل النار إلى الله سبحانه إلى مالك، وكأنما دعاء إلى الله أنه يقضي عليهم، أو التماسا وهو طلب المساوي من المساوي كقولك لمن يساويك ليفعل فلان كذا ليفعل فلان كذا، أيضا جازمة. هذا أنت مساوي وقلت ذلك لمساويك إذا لم ترد الاستعلاء عليه، لأنه إذا كان طبعا عندهم الأمر هل أنه هو حقيقة في طلب العالي إلى الداني أو حتى المستعلي إلى المستعلى عليه، فبعضهم يقول إذا كان مستعلي يقال أمر، حتى لو كان مستعلي وليس بعالي يقال أمر، وكذا لو أخرجت عن الطلب، إذا كانت للطلب بالأقسام الثلاثة أمر دعاء التماس تجزم، كذا لو أخرجت عن الطلب إلى غيره أيضا تجزم، كالتي يراد بها يعني نفس اللام وبمصحوبها وبالفعل الذي دخلت عليه يراد الخبر يعني في قبال الإنشاء ولا يراد الطلب، نحو من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، هنا فليمدد يراد منها الطلب الخبر يعني من كان في الضلالة يمد له الرحمن مدا، هذا إخبار أن الله يمد له مدا، لكن مع ذلك لما جاءت اللام جزمت الفعل المضارع. وأيضا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، مو ولنحمل هذا أمر ما يراد الأمر يعني ونحمل ونحن نحمل نعم أي فيمد له الرحمن مدى ونحمل يعني ونحمل خطاياكم، لا يراد منها إيش الخبر أو يراد التهديد، هذا أيضا ليس بطلب، نحو من شاء فليكفر هذا تهديد، مثل ما واحد يهدد الشخص يقول افعل وسترى، فهنا فليكفر وسيرى كيف يعني نعذبه، وهذا هو معنى الأمر في اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم خطاب إلى الكافرين، اعملوا ما شئتم، الله يأمر بأنهم يعملون ما شاءوا من المعاصي لا، ولكن هو يهددهم، ومعلوم هذا صيغة تهديد ووعيد. وأما ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، هنا ليكفروا بما آتيناهم هل أنها للتهديد أو أنها للتعليل؟ يقول وأما ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، فيحتمل اللام منه فيحتمل اللامان اللامان منه التعليل، يحتمل التعليل ويحتمل التهديد، وذلك في قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون، هنا يحتمل للتعليل يعني فلما نجاهم إلى البر ليكفروا، أو نقول ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين فلما نجاهم نجاهم إلى البر فكان عاقبتهم أنهم يكفرون، نجاهم ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، لأنه الله سبحانه وتعالى بعض الأحيان يعمل بعض الأمور من باب أنه يملي لهم ليزدادوا إثما. نجاهم لماذا؟ حتى يطيل في أعمارهم، فإذا أطال في أعمارهم سيكفرون وسيتمتعون. يحتمل أنها للتعليل بهذا المعنى، يعني هذا سورة العنكبوت 66 مثل ما ذكر 29، يعني رقم السورة، سورة العنكبوت رقمها 29. فهنا بالنسبة إلى ليكفروا فيحتمل يحتمل اللامان منه التعليل فيكون ما بعدهما منصوبا، لأن لام التعليل ينصب الفعل بعدها بأن المضمرة، إضمار جائز. ويحتمل التهديد والتهديد فيحتمل اللامان التهديد فيكون مجزوما، لأنه ثابت عليكم السلام تكون لام الأمر، ويتعين الثاني في اللام الثانية. نعم، يتعين الثاني التهديد في اللام الثانية في قراءة من سكنها ليكفروا وليتمتعوا، لأن بعدها هي جاءت وقبلها الواو، واللام التي قبلها الواو التي تسكن هذه لام الأمر، لام الطلب وليست لام التعليل. فيترجح بذلك بهذه القراءة يترجح أن تكون اللام الأولى كذلك حتى تكون على نسق واحد. ويؤيده يؤيد أن اللامين للتعليل أن بعدهما فسوف يعلمون، فسوف يعلمون هذا صيغة وعبارة ظاهرة في التهديد. وأما وليحكم أهل الإنجيل في من قرأ بسكون اللام وليحكم، فهي لام الطلب، لأنه يقرأ بسكون الميم وليحكم، فالميم ساكنة هذه لأن اللام للجزم. ومن كسر اللام وليحكم وهو حمزة فهي لام التعليل. هنا لأن الذي كسر اللام يفتح الميم وليحكم، وهذا التعليل إما معطوف على تعليل آخر، لأنه قد يقول قائل كيف قلنا أن هذه الآية تفيد التعليل، من أين جاء التعليل؟ يقول أنه إما هذا التعليل معطوف على تعليل آخر متصيد من المعنى، لأن قوله تعالى وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، معناه وآتيناه الإنجيل للهدى، فيه هدى ونور يعني للهدى، وفيه هدى وآتيناه للهدى. ثم وليحكم أهل الإنجيل، فتكون اللام للتعليل أيضا، معناه وآتيناه الإنجيل للهدى والنور. ومثله يعني أنه يكون الآية على حسب الظاهر فيها تعليل، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا، يعني إنا زينا السماء الدنيا أو خلقنا السماء الدنيا زينة وحفظا، لأجل الزينة ولأجل الحفظ، لأن المعنى إن خلقنا الكواكب في السماء زينة وحفظا. وإما متعلق بفعل مؤخر، يعني يقول لأنه إما، وهذا التعليل إما معطوف على تعليل آخر وإما متعلق بفعل مقدر مؤخر، يصير ماذا؟ يصير وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله أنزل الإنجيل، أنزل الإنجيل ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله، فهو تعلق بماذا؟ ليحكم بأنزله، أنزله ليحكم، وهذا مؤخر ومقدم. ومثله خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس، يعني ولتجزى كل نفس خلقها، أي وللجزاء. إيش عندكم؟ خلقها أو خلقهما؟ خلقهما، ممكن السماوات والأرض أو كل، ولتجزى كل نفس خلق السماوات والأرض، أي وللجزاء خلقهما. وقوله سبحانه وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، يعني وأريناه ذلك وليكون من الموقنين، أريناه ذلك. وقوله تعالى: هو علي هين ولنجعله آية للناس، أي وخلقناه من ولنجعله آية، خلقناه من غير أب، سر بهذا المعنى. وإذا كان مرفوع إن شاء الله يأتي الكلام عليه. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من فاسكم ذيب ولكم غفر الله سلمكم الله خيركم.